أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار. قبل أن أبدأ بالبحث الإثباتي، بالنسبة إلى آخر البحث السابق صار في شوية تشويش، بس رجعنا آخر شيء نحن شو عملنا؟ عدلنا، على أني كان بالي من كتاب شيء بالطبع المحققة شيء آخر، صار تشويش شوي بالتصوير الثاني، بس المطلب ما في شيء واضح. لكن فقط الكلمة اللي بدي أرجع أكد عليها ذكرتها بالجلسة الماضية، بدي أرجع أكد عليها، نكتب تحقيق يعني الطبعة الجديدة لماذا حققت بهذا الشكل، بأن صور السيد الشهيد كيف بالطبعة القديمة اتبنى السيد الشهيد. إذا كان عندنا رواية وجوب ورواية استحباب متعارضين، حجيتين مشروطيتين بالطبعة القديمة كيف كانت، الوجوب إن تركت الالتزام بالاستحباب، الوجوب حجة، رواية الوجوب حجة إن تركت الالتزام بالثانية، ورواية الاستحباب حجة إن تركت الالتزام بالوجوب. لكن ماذا قال أضاف، وهذه الإضافة موجودة بكل الطبعات، يعني بأنه يكون عندنا وجوب طريقي للأمر بالالتزام، للالتزام. أما هذا التعبير يناسب أن الشرط هو الالتزام وليس الشرط هو ترك الالتزام بالآخر. تبعتم؟ هو وجوب طريقي لأجل ماذا؟ لأجل الالتزام بشرط. شرط ماذا؟ شرط إحدى الحجتين، الحجيتين المشروطتين. يعني السيد الشهيد عم بيقول يمكن ثبوتا يمكن هذا التخريج، بأن نقول هكذا بيصلح، رواية الوجوب حجة إن التزمت بها، رواية الاستحباب حجة إن التزمت بها، حتى لا نقع في محذور ماذا؟ ترك الالتزام بالاثنين، أو الالتزام بالاثنين، لأنه بترك الالتزام بالاثنين يلزم محذور عدم حجية الاثنين، وبالالتزام بالاثنين يلزم محذور حجية الاثنين، وكلا الحالتين ينافي الحجية التخييرية. إذا ماذا نقول؟ نلزم بوجوب طريقي بإحدى الشرطيتين. فإذا شو هن الشرطيتين؟ إن التزمت بالوجوب فالوجوب حجة، إن التزمت بالاستحباب فالاستحباب حجة. إذا مع القول بأنه أنت ملتزم، يعني إن التزمت الرواية الأولى، يعني هذا المقصد، يجب عليك أن تلتزم بواحدة. يعني لأجل هذه النقطة عدلوا. لماذا؟ لأن المفترض القيد اللي أضافه سيد الشهيد ماذا قال؟ مع افتراض وجوب طريقي للالتزام. هذا معناه أن الشرط في الحجيتين والمشروطتين شو هو؟ الالتزام. ولذا بحسب الطبعة الأخيرة عدلوا التعبير الموجود بالطبعات السابقة، لأن التعبير بالطبعات السابقة ماذا كان الشرط؟ عدم الالتزام بالآخر. جيد، هذه النقطة الأخيرة جيد المرتبطة في البحث السابق. طيب نبدأ بالبحث الإثباتي. بحث الإثباتي قلنا نتيجة البحث الثبوتي يمكن التخيير، يمكن جعل حجية تخييرية. إذا على مستوى الثبوت هذا ممكن، عليكم السلام ورحمة الله. غاية الأمر تعالوا لنرى هل دل الدليل على روايات التخيير أم لم يدل الدليل على روايات التخيير. سيد الشهيد في كتابنا تعرض إلى ثلاث روايات، آخر شيء يقول ذكرت أيضا بالحلقة الثانية رواية تقدمت في الحلقة الثانية، فيكون مجموع ما ذكر من روايات التخيير في الحلقات عبارة عن أربع روايات. جيد، أما الرواية الأولى هي رواية علي بن مهزيار، نقرأ الرواية لنرى كيفية الاستدلال بها ثم لنرى ماذا أشكل السيد الشهيد عليها. أما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار، وهذه الرواية كما صرح السيد الشهيد في تقريرات الخارج سند صحيح، سند معتبر. قال قرأت علي بن مهزيار في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، يبدو أنه الإمام الهادي. إذن عبد الله بن علي بن مهزيار يقول بعث عبد الله بن محمد كتاب إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام، ماذا قال له؟ اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، اختلفوا في ماذا؟ بالرواية، اختلفوا في هذه النقطة، في ركعتي الفجر في السفر. ركعتي الفجر يعني نافلة الفجر، جيد؟ نافلة الفجر في السفر، هذه اللي اختلفوا فيها، أين تصلى؟ فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، البعض قال ما دمت في السفر خب لا بأس فيك تصليهم بالمحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، بالمحمل لا تصلي على الأرض. ثم سأل، ثم أكمل السؤال بالمكاتبة، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. إذن روايتان وردوا بالنسبة لي مختلفين، فأخبرني أنت كيف تصنع يا أبا الحسن لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسعا عليك بأية عملت، يعني بأي رواية عملت. تقريب الاستدلال بالرواية واضح، الفقرة الأخيرة يعني جواب الإمام، توقيع الإمام ما هو؟ موسع عليك بأية عملت، باعتبار أن باعتبار هكذا ادعوا أنها ناظرة إلى كلتا الروايتين المتعارضتين، رواية لا تصليهما إلا على الأرض، الثانية قالت صليهما على المحمل. إذن الإمام قال موسع عليك بأية عملت، إذن الروايتان متعارضين تدل على التخيير في مقام التعاطي مع الروايات المتعارضة، قالوا هذه تدل. السيد الشهيد يقول يعلق بإشكالين تعليقين، لا يقبل هذا الاستدلال أبدا على محل البحث. الإشكال الأول، الإشكال الأول يقول موسع عليك بأية عملت، هذه التوسعة أنتم ماذا تريد يا صاحب الاستدلال بهذه الرواية على بحثنا على رواية التخيير؟ تريد أن تستدل بها على التخيير بين الروايتين المتعارضتين بالتعارض المستقر، يعني التخيير بين الحجتين المتعارضتين، مش هيك؟ بالتعارض المستقر يعني التخيير على مستوى الحكم الظاهري، تخيير في الحجية، تستطيع أن تختار الحجة الأولى، تستطيع أن تختار الحجة الثانية. الإشكال الأول، هذه توسعة في مقام بيان الحكم الواقعي، يعني تدل على التخيير الواقعي، ليس الإمام ناظر إلى روايتين تعارضتا وكيف بده يعالج لنا مشكلة الروايتين المتعارضة، ليس الإمام في إعطاء ضابطة للروايات المتعارضة وبأنه نتخير بينها، بل الإمام غض النظر عن الروايات المتعارضة نظر إلى حكم الواقع المرتبط به صلاة نافلة الفجر في السفر، هذا الحكم بوجوده الواقعي في تخيير، فأجابه فقال موسع عليك بأية عملت. إذن طبعا بعد لم نقل ما هو منشأ هذا، إذن الجواب الأول فقط، الآن إلى الآن دعوة ندعي بأنه المراد من موسع عليك بأية عملت النظر إلى التخيير الواقعي وليس التخيير بين الحجج، جيد؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن ظاهر كلام السائل من جهة هذا الأمر، وظاهر كلام المعصوم من جهة أخرى بهذا الأمر، إذن عندنا ظهورين بيساعدوا على هذا الأمر، مش واحد، كل منهما في حد نفسه يساعد على هذا الأمر. الظهور الأول ظهور كلام السائل، الظهور الثاني ظهور مرتبط بالمعصوم. نبتدئ بالأول، ما هو الظاهر؟ كيف كان الظهور؟ أبرز السيد الشهيد من كلام السائل نكتتان، كل منهما يعني ظهورين، كل منهما تصلح أن تكون بيان إلى أن السائل ينظر لماذا؟ للحكم الواقعي وليس لمشكلة المعارضة ما بين الحجج. شو يعني؟ يعني السائل صحن الروايتين لكن عم يسأل عن الإمام، من الإمام عن الحكم الواقعي لما تعارضت فيه الروايتين وليس عن العلاج بين الروايتين المتعارضتين. فرق بيناتهم من وين لوين؟ من الأرض إلى السماء. إذن الظهور الأول أنه سأل عن حكم مسألة معينة وهي ماذا؟ ركعتي الفجر في السفر، أين تصلى؟ على المحمل، على المحمل أو على الأرض؟ إذا سأل عن أمر معين، ولو جاء بروايتين متعارضتين لكن سأل عن أمر معين. نفس سؤال السائل عن أمر معين، هذا يكون ظاهر بأن السائل ماذا يريد؟ الحكم الواقعي لهذه المسألة. إذا بدنا نذكر مثال، من عندي بذكر لك مثال، هذا نظير ما لو سألت ابن المرجع، المرجع عنده ابنان علماء، سألت أول واحد شو رأي الوالد عن هالمسألة أجابك، لنفترض قال لا فتوى. سألت الثاني الوالد ما شو بيقول، قال احتياط وجوبي. ذهبت إلى المرجع وسألت للمرجع، فقلت له عليكم السلام ورحمة الله، سألت أولادك كل منهما قد أجابني بجواب غير الآخر، فماذا أفعل؟ هيدي فماذا أفعل مش بمعنى حل لي مشكلة المعارضة في النقل بين الولدين، هيدي فماذا أفعل بمعنى بدي أعرف الرأي الحقيقي من لسانك أنت، وليس في مقام حل لي مشكلة المعارضة بين النقلين. ليش؟ لأنه عم بسأل عن شيء محدد، ولو أثناء السؤال عن شيء محدد جئت بماذا؟ جئت بنقلين متعارضين. عين هذا الكلام في بحثنا. عبد الله بن محمد وعليكم السلام ورحمة الله، عبد الله بن محمد يسأل الإمام عليه السلام عن مسألة محددة وهي الصلاة ركعتي الفجر في السفر أين تصلى. صحيح ذكر بأن الروايات عن المعصوم فيها اختلاف، لكن مجرد سؤاله عن أمر معين يعلم بأنه ناظر إلى ماذا؟ إلى الحكم الواقعي لهذه المسألة، ويريد معرفة الحكم الواقعي. هذه أول قرينة من كلام من؟ من كلام السائل. قرينة ثانية من كلام السائل، حيث قال للإمام فأخبرني ماذا تفعل أنت لأقتدي بك. إذا ذهب لمعرفة المعصوم ماذا يفعل، المعصوم ما عنده حجج متعارضة بيفعل بالأحكام الظاهرية، يعلم الأحكام الواقعية. إذا يعلم بأن السائل يريد معرفة ماذا؟ الحكم الواقعي عن طريق معرفة المعصوم ماذا يفعل. طيب جيد، قبل أن نأتي إلى الإمام عليه السلام، الظهور من كلام الإمام، قبل أن نأتي إلى الظهور من كلام الإمام، يقول السيد الشهيد وإذا كان ظهور السائل أنه يسأل عن الحكم الواقعي فالأمر الطبيعي الإمام يجيب عما سأل، لا أنه يعرض عن الحكم الواقعي المسؤول عنه من كلام السائل ثم يذهب لإجابة عن ماذا؟ عن مسألة حل مشكلة التعارض. جيد؟ إذن هذا كله من ناحية كلام السائل. أما بالنسبة للمعصوم، يقول السيد الشهيد المعصوم حجة الله على الأرض منصب لإبلاغ الأحكام للبشر وهو يعلم الأحكام الواقعية، فالمناسب له أن يجيب عن الأحكام الواقعية. جيد، هلأ بترك شيء للعبارة بتقديري، هلأ يمكن يكون أني فهمي قاصر، لكن حسيت بتقرير السيد كاظم في شيء أفضل من هنا، أفضل نسبيا أفضل. جيد، بتركه للعبارة. إذن ظاهر كلام الإمام في حد نفسه المنصب من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشر وهو العالم بالأحكام الواقعية، خب ظاهر الإمام عليه السلام أنه يجيب عن الأحكام الواقعية. إذا بدي استعمل التعبير الوارد بكلام السيد تقرير السيد كاظم، تعبير حلو، قال الإمام شأنه رفع الشك لا بيان حكم الشك. لك قداش تعبير مختصر بس قداش تعبير دقيق ويوصل إلى المطلب. شو يعني رفع الشك؟ رفع الشك عندك أيها السائل يعني بيعطيك الحكم الواقعي، لا بيان حكم الشك يعني ليس بيان ما يرتبط بالظاهر، أنه عند الشك وتعارض الروايات ماذا أفعل. جيد، فإذا هذا كله يكون قرينة. إذا هم من كلام السائل عندنا قرينتان، وهم من كلام المعصوم أو حال المعصوم أو قرينة بنفس كلام المعصوم، يعني قرينة من نفس المعصوم وأنه حجة الله على الأرض يبين الأحكام الشرعية، هذا يناسب أنه يبين الأحكام الواقعية. طبعا خليني أضيف نكتة، خاصة إذا كان المسؤول عنه حكم واقعي. خاصة هل لماذا قلت خاصة؟ أترك الأمر لتطبيق العبارة أطبق العبارة. إذا قرأنا رواية علي بن مهزيار وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. لكن نلاحظ على ذلك، أولا أن الظاهر منها إرادة التوسعة، توسعة ماذا؟ هو أراد التوسعة يعني التخيير الظاهر، التخيير في مقام الحجج، لا التوسعة يعني والتخيير الواقعي، لا التخيير الظاهر بين الحجتين. لماذا سيدنا؟ دليلك لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه، نبدأ بظهور السؤال، فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران. نص عن الحكم اللي اختلفوا فيه، مسألة صلاة ركعتي الفجر في السفر، سأل عن شيء محدد. إذا التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران. طب هذا التنصيص على الحكم نفس كونه نص على الحكم، الظاهر هذا التنصيص ظاهر بماذا؟ في استعلامه عن الحكم الواقعي. هون بتقرار السيد كاظم يعني شرحها أكثر، حتى لو ورد بكلام السائل الروايتين المتعارضتين، لكن ما دام سأل عن أمر محدد سيعلم أن سؤاله ناظر لماذا؟ إلى الحكم الواقعي. مثل ماذا؟ حرفا بحرف، لما سألت ابن المرجع الأول قال لي فتوى، سألت ابن المرجع الثاني قال لي احتياط وجوبه، ذهبت للمرجع وقلت له ابنك الأول قال لي فتوى، ابنك الثاني قال لي احتياط وجوبه، فماذا أفعل بهذه المسألة؟ عن ماذا يكون السؤال؟ عن الحكم الواقعي. أنت في قلبك ماذا تريد بهذا الأمر؟ لا حل لي مشكلة المعارضة بين الخبرين لتقول لي مثلا الأول أفقه من الثاني، الأول في مجلس الاستفتاء مثلا دون الثاني. جيد، إذن الظاهر في استعلامها عن الحكم الواقعي. قرينة أخرى من كلام السائل على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة. نتيجة هذين الأمرين سيكون مقتضى التطابق بينهم، بين السؤال وبين الجواب، كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا. إذا السؤال عن الحكم الواقعي هو مفترض الإمام ماذا؟ مقتضى التطابق بين السؤال والجواب، مفترض الإمام يجيبه عن الحكم الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهر العام. ما في نكتة تقتضي أن الإمام يعرض عن الجواب عن المسألة اللي عم يسأل عنها ويعطيه ضابط عامة في كل مورد شو تتعارض فيه الحجتين، ما إلى معنى، عم يسأل عن مسألة محددة من الإمام. نعم، لو كان السائل عم يسأل مش عن أمر محدد، مثل ماذا؟ مثل رواية الحسن بن الجهم اللي إن شاء الله اليوم بتجي معنا، بيجي بيقول له تختلف الروايات عنكم ماذا نفعل؟ لاحظ هون ما عم بيسأل عن شيء محدد، هون جاء أصلا عم بيقول له في مقام تعارض الروايات شو بدي ساوي؟ واضح جدا ما في سؤال عن حكم واقعي محدد ليقال ينبغي أن على الإمام أن يجيب عن الحكم الواقعي المحدد، ولا معنى لأن يترك الإجابة عن الحكم الواقعي ويذهب للجواب عن حكم ظاهري ومعالجة كيفية المعالجة بين الحجج، لأنه أصلا ما في بسؤال السائل ما في حكم واقعي محدد، بينما هنا لا يوجد حكم واقعي محدد صلاة الركعتين. أما بالنسبة لظهور كلام الإمام، أما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار، رأبوا العبارة منيح، فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام. حال الإمام ما هو؟ العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها، يعلم الأحكام الواقعية، واحد مش بس يعلم، حجة الله تصدى لبيانها للناس. جيد، فباعتبار أنه المناسب مع الإمام العارف الأحكام الواقعية والمتصدي لها، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. لاحظوا ظهور كلام الإمام بناء السيد الشهيد على شو؟ ظاهر حال الإمام في المورد الذي يكون شو السائل سأل عن شيء محدد، صح؟ أنا بتقديري ليش هيدا بحد نفسه، ما هيدا نفس اللي ذكره قبل قليل. قبل قليل عندما ذكر الظهورين من كلام السائل ماذا قال؟ قال في عندي ظهورين من كلام السائل، ماذا عقب عليهم؟ قال ومقتضى أن السؤال عن حكم واقعي أن لا يعرض الإمام عن الحكم الواقعي ويتعرض لحكم ظاهر. أما الآن تكررت هذه هي. ولذا بتقرير السيد كاظم مش هيك ذكر، بتقرير السيد كاظم ماذا قال؟ قال المعصوم ظاهر حاله، انتبهوا، حتى لو كان كلام السائل مجمل، يعني ما عرفنا السائل بده حكم واقعي أو حكم ظاهري، ظاهر حال الإمام عليه السلام أنه يجيب عن الأحكام الواقعية لأنه العالم بها والمتصدي لها، فلا شيء يدعوه للذهاب للجواب عن الحكم الظاهري إلا إذا كان قطعا كلام السائل شو ليس ظاهر أبدا، بل ظاهر في السؤال في الحكم الظاهري، حينئذ الإمام يجيب عن الحكم الظاهري كما في رواية الحسن بن الجهم. جيد. إذن أما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب محال الإمام، لاحظوا لو هكذا ذكر سيد الشهيد ووقف المناسب محال الإمام جيد، ساعتها بنحملها على أطلاقه، هو المناسب لحال الإمام سواء كان كلام السائل ظاهر في السؤال عن واقعة شخصية معينة أو كلامه لم يكن ظاهر كان مجمل، لكن ماذا خصه؟ قيد هكذا قال فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. جيد. اللهم إلا إذا كان السيد الشهيد بده يقول يعني كأنه هكذا، يعني في شيء خصوصي بالإمام، يعني لاحظوا مثلا مرة شو بيفرق من الأرض للسماء الإمام عن المرجع، المرجع ممكن رح أسأله عن واقعة معينة يمكن يكون بعد ما استنبط حكمه يعطيني الحكم الظاهر له مثلا، يلي خب لا بأس فيك تعمل واحد اثنين ثلاثة مؤقت، بينما المعصوم مش هيك، المعصوم يعلم بالأحكام الواقعية، إذن هيدي ميزة موجودة بالمعصوم بحد نفسه تقتضي أن يجيب عن الأحكام الواقعية. فثانيا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني إشكال سهل وبسيط، يقول لو سلمنا أنها ليست في مقام التخيير الواقعي، لو سلمنا أن الإمام لا ناظر إلى حل المشكلة الروايتين ليس ناظر إلى الواقع، لكن مع ذلك لا تنفع. لماذا؟ لأنه نحن نريد التخيير بين روايتين متعارضتين على نحو المعارضة المستقرة، ولكن بين هاتين الروايتين جمع عرفي، لأن رواية تقول صلهما على المحمل، رواية ثانية تقول لا تصليهما إلا على الأرض، خب لا تصليهما نهي، بقرينة التصريح بالجواز في الصلاة في المحمل يعلم بأن هذا النهي على نحو الكراهة، يعني ماذا؟ يعني الإمام عم بيقله ها الروايتين في بيناتهم جمع عرفه، إذا في بيناتهم جمع عرفه الجمع العرفي يقتضي أنك موسع عليك حتى لو كان في كراهة، لكن في مقام العمل موسع عليك، فيك تصلي فوق فيك تصلي تحت، وعين هذا من روايتين متعارضتين على نحو التعارض المستقر لا يوجد جمع عرفي، الإمام يقول أنت ملزم بالعمل بأحدهما، هكذا مؤدى روايات التخيير، هكذا تريد يا صاحب روايات التخيير، إذن هذه لا تنفعك. ثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، كيف؟ بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، حمل النهي لا تصليهما، على الكراهة بقرينة صليهما في المحمل بقرينة الترخيص، لأنه واضح صليهما ليست أمر إنما هو ترد مورد شو؟ توهم الحظر، فبيكون هذا الأمر مفيد لماذا؟ للإباحة، صح؟ ولذا دلت على الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة، لك لاحظ السيد الشهيد سؤال فقد يراد بالتخيير، لماذا؟ كأن السيد الشهيد بده يقول هذا الاحتمال ما دام وجيه حتى لو لم نستظهره، لكن ما دام وجيه بعد ما بينفع، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي، بالنهاية في مقام العمل فيك تعمل بهذا وفيك تعمل بهذا، توسع الاثنين، ما في تضييق، ما في حكم إلزامي، لا بالأول في حكم إلزامي ولا بالثاني في حكم إلزامي، لأن الثاني محمول على الكراهة بقرينة الأول لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي. لا، وليست أن الرواية لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى مدعى. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مكاتبة الحميري، أيضا نقرأها عن الحجة عليه السلام، وردت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وأيضا كما ذكر السيد الشهيد على الله مقامه ذكر بأنه صحيحة سندا، جيد، معتبرة سندا. خليني إذ جاء فيها يسألني، إذا الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر يرسل مكاتبة للإمام الحجة عليه السلام عن طريق السفير الثالث الحسين بن روح، يقول له يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول بالصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، مش الثنائية، بالثلاثية مغرب وعشاء أو الرباعية، بعد أن يقوم من التشهد الأول ويقف حتى يقرأ التسبيحات، عندما يقف مستحب أنه يقول الله أكبر قبل أن يبتدئ بالتسبيحات الأربع؟ هذه المسألة شو التي اختلف بها الفقهاء. يقول يسألني الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين. شو كتب الإمام؟ قال له الإمام الآن يذكر حديثان بالرواية السابقة، رواية علي بن مهزيار الذي ذكر أنه في روايتين متعارضين نفس السائل. هنا السائل لم يذكر روايات متعارضة، السائل سأل عن واقعة شخصية، لأنه هذه اللي حتنفعنا، لأنه من كلام السائل لا يستفاد شيء. إذن الكلام المدار، كل المدار على كلام الإمام. جيد، إذن فكتب في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه الحديث الأول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، أي حال ينتقل منها إلى حالة أخرى عليه أن يكبر. وأما الآخر، لاحظوا هيدي شو، هيدي ما عم تحكي عن خصوص ماذا، عن خصوص القيام من التشهد الأول، هيدي عم تحكي عن كل حالة. نزلت إلى الركوع، قبل أن تنزل إلى الركوع تكبر، رفعت رأسك من الركوع تكبر، هويت إلى السجود، بعد أن رفعت رأسك من السجود تكبر، خلصت الذكر أردت أن تسجد تكبر، رفعت رأسك من السجود، عم تضرب قاعدة عامة. واحدة من موارد بهذا الإطلاق ما هو؟ واحدة من موارد القيام من التشهد. جيد، هذه الرواية الأولى تركها على جنب. الرواية الثانية، وأما الآخر، الآخر ما هو؟ الحديث الثاني. أنا قلت رواية، تعبير الإمام حديث، لأنه هذا اللي حينفعنا بعدين بالجواب الثالث. وأما الآخر يعني الحديث الآخر، فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر من السجدة الثانية، ما عم بيحكي من التشهد، رفع رأسه من السجدة الثانية حتى لو كنت بالركعة الأولى، السجدة الثانية إذا رفعت رأسك وجلست قلت الله أكبر، جيد، ما الحكم؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود، بعد القعود تكبير. هذه جلسة الاستراحة، مش هيك؟ كبر، جلس جلسة الاستراحة ثم قام، فليس عليه بعد في القيام بعد القعود، بعد ما أعد كبر وأعد ووقف، لما بيقف ليس عليه تكبير. الآن عندنا عبارة فيها احتمالات، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، التشهد الأول يجري هذا المجرى. شو يعني؟ يعني إذا كنت بعد رفع رأسك من السجدة الثانية كبرت وتشهدت وقفت ليس عليك تكبير. جيد، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. فقرة الاستدلال على التخيير في مقام التعارض ما هي؟ أيهما أخذت وبأيهما أخذت من جهة التسليم ماذا؟ كان صوابا. وهذه أوضح من الرواية السابقة من جهة ماذا؟ أن ورد فيها من جهة التسليم، وكأنها أكثر نظرا إلى عالم الحجج ليس إلى عالم الواقع. مشان هيك إذا كانت تدل على التخيير في مقام الحجية، يعني في باب التعارض، فدلالتها أولى من دلالة الرواية الأولى. يقول: وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح. لماذا لعله؟ لأن سيد الشهيد لحي أشكل ثلاث إشكالات، لكن نقول لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة. لماذا؟ باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. من جهة التسليم يعني هذه حجة هذه حجة، أي وحدة تأخذ من هذه الحجج ساعتها تناسب حل مشكلة التعارض. سيد الشهيد يقول: لكن مع ذلك والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجه. لماذا؟ يقول: لأنه من كلام السائل، كلام السائل لا يستفاد منه شيء. لماذا؟ لأن كلام السائل تحدث عن مطلب معين، عن حكم معين، وهو لم يأتي أصلا بروايات متعارضة. من الذي جاء بروايات متعارضة؟ المعصوم. إذا كان في استدلال على التخيير سيكون من كلام المعصوم، وكلام المعصوم ليس ظاهر في التخيير الذي تريد يا صاحب الروايات بالتخيير. جيد، نقرأ هذا المقدار، أنا عم أقطعهم حتى أوصل للمكان اللي بده شرح نشرحه. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. فقهاء اختلفوا، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير، يعني بهذه الرواية مكاتبة الحميري على التخيير، باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين. نقل حديثين متخالفين، شجع ما رفع على الإمام وترخيصه في التسليم بأيهما شاء. لكن مع ذلك نقول إلا أن هذا الجواب غير دال على التخيير المدعى، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول ما عندنا شيء جديد، نفس ما تقدم في الرواية السابقة. ما هو؟ السائل سأل عن مطلب معين، والإمام هو العارف بالأحكام الواقعية، ومقتضى التطابق ما بين السؤال والجواب أن الإمام يجيب عن الحكم الواقعي المسؤول عنه، ولا نكتة تقتضي إعراض الإمام عن الجواب عما سئل عنه وهو حكم واقعي محدد لحل مشكلة ماذا؟ المعارضة بين خبرين. هذه أولا. يقول: وذلك لعدة أمور. الأول: ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية، ناظر إلى تخيير واقعي لا التخيير الظاهري بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة، يعني النكتة هي. الجواب الثاني، هون الجواب الثاني انتبهوا شوي صغير. الجواب الثاني، ما نرجع نقرأ الرواية شوي صغير، لكن قبل ما أقرأ الرواية الإمام ماذا فعل؟ الإمام قال مباشرة إن هذا فيه حديثين، ذكر الحديث الأول. الحديث الأول لم يذكر فيه التشهد، تحدث عن كل شيء، كل انتقال من حالة لحالة فيه تكبير، ثم ذكر حديث آخر. هذا الحديث الآخر بماذا مرتبط؟ مرتبط بمن يرفع رأسه من السجدة ثانية، مش ممن يقوم من التشهد. سأل عن ماذا؟ سأل عن من يقوم من التشهد. جيد، ثم أضاف كلمة: وكذلك التشهد يجري مجرى هذا. السؤال: هذه العبارة وكذلك التشهد ممن؟ من الإمام صاحب الزمان، ولا من الإمام الذي قال الرواية الثانية؟ في احتمالات، احتمال أن تكون من الإمام صاحب الرواية الثانية، لأن الإمام ماذا قال له؟ فيه حديثان. إذن حديث الأول حديث الثاني، هذه التتمة احتمال أن تكون تتمة الحديث الثاني، يعني من كلام الإمام الذي ذكر الحديث الثاني. هذا احتمال، وهذا الاحتمال له شاهد هلأ بعد شوي بذكره، السيد الشهيد ذكر. احتمال الثاني أن لا تكون من الحديث الثاني، أن تكون من كلام الإمام صاحب الزمان، لأنه هي مكاتبة لمن؟ لصاحب الزمان. يعني صاحب الزمان قال له في حديث أول، انتهى الحديث الأول، في حديث ثاني انتهى الحديث الثاني، بعد ذلك كلام صاحب الزمان صلوات الله عليه بأن التشهد يجري هذا المجرى، يعني مجرى السجدة الثاني. جيد. سيد الشهيد يقول نبتدئ بالاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن تكون هذه الجملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى من تتمة الحديث الثاني، يعني ليست من كلام صاحب الزمان عليه السلام، إنما الإمام صاحب الزمان نقلها فقط، ليست كلامه، إنما هي تتمة الرواية. طب هذا الاحتمال أن تكون من تتمة الرواية، هل يوجد عليه شاهد؟ هل يعززه شاهد؟ يقول نعم، شاهده قرينته. ما هو السائل؟ عن ماذا سأل؟ عمن يقوم من التشهد. الإمام ماذا قال له في أول الجواب؟ فيه حديثان. طب الحديث الثاني إذا كانت جملة وكذلك تشهد الأول ليست من تتمة الحديث، من صاحب الزمان، الحديث الثاني عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن من رأى رأسه من السجدة الثانية، يعني لا يكون هذا الحديث ماذا؟ مجيب لمورد كلام الإمام السائل، مع أن الإمام ماذا قال له؟ في سؤالك حديثان. إذن هذا يساعد على أن وكذلك التشهد الأول من كلام الإمام الذي ذكر الحديث الثاني. جيد. إذن هذا الشاهد على هذا الاحتمال. الآن نقول بما أن أصبحت هذه الجملة من تتمة الحديث الثاني، خلينا نقراها مع بعض. جيد. هكذا بتصير. إن فيه حديثين، الأول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، ممتاز، انتهى الحديث الأول. حديث الثاني إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك تشهد الأول يجري هذا المجرى، انتهى الحديث الثاني. يعني ماذا يقول الحديث الثاني؟ أنه من رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وتشهد ثم قام، إذا كان قد كبر قبل التشهد فليس عليه تكبير بعد القيام. جيد. يقول طب إذا كان عندي هو الحديثان الآن لنضعهم حد بعض، في بيناتهم تعارض مستقر أم تعارض على نحو الجمع العرفي؟ تعارض على نحو الجمع العرفي بقرينتين، مش قرينة واحدة. قرينة الأولى عام وخاص، الرواية الأولى عامة تقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة عليك التكبير. حديث الثاني يقول إلا بصورتين، ما هما؟ إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وكبرت وقعدت ثم قمت. الصورة الثانية إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وكبرت وتشهدت ثم قمت. بهالموردين بعد ما تقوم ليس عليك تكبير. شو نسبة الحديث الثاني إلى الحديث الأول؟ الثاني أخف من الأول. إذن في بيناتهم جمع عرفي، صح؟ هذه القرينة الأولى على الجمع العرفي. القرينة الثانية على الجمع العرفي يقول السيد الشهيد حكومة، وكما تقدم قبل الجلسان هذه حكومة ليست الحكومة التنزيلية، الحكومة المضمونية. إذا بيتذكروا الأخوان ببحث الحكومة هناك ماذا قلنا؟ يعني بحسب هذه الطبعة 538 بآخر الصفحة قال الأول الثاني الثالث، وقلنا هون هذه التسمية ذكرها أيضا السيد الهاشمي بجزء 6 بأواخر جزء 6، سمى الأولى بالحكومة التفسيرية، الثانية بالحكومة التنزيلية، الثالث بالحكومة المضمونية. يعني في مضمون رواية هيدا المضمون أخذ عنه بأنه في رواية أخرى، في مضمون آخر تام بروايات أخرى وهي تنظر إليها، مش لسان رفع الحكم بلسان رفع الموضوع. هذه الثانية، هذه التنزيلية، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، رفع الموضوع تعبدا. لا هذه الحكومة التنزيلية. الآن نفترض شيء آخر، تتحدث هذه الرواية الحاكمة عن حكم، لكن في أحشائها تفرغ عن أنه عندنا حكم، فهي تنظر لتلك الحكم وماذا تفعل؟ وتخرج بعض الموارد منه، فبتصير حكومة مضمونية وليس لسان الرسام. شو مثل لا ربا بين الوالد وولده، ولا ربا بين الزوج وزوجته، لسان نفي الموضوع. جيد. وهنا أيضا نقول الرواية الثانية ما هي؟ الرواية الثانية اللي نقل الإمام المعصوم عليه السلام ماذا قال له؟ نرجع نقراها. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه قيام بعد في القيام بعد القعود تكبير وكذلك تشهد الأول. سؤال: عندما يقول ليس عليه تكبير بمورد رفع رأس من السجدة الثانية وبمورد القيام من التشهد، عندما يقول الإمام ليس عليه تكبير، هذا شو معناته؟ معناته ناظر الإمام إلى أدلة تقول عليه التكبير فيقول تلك الأدلة التي قالت عليه التكبير ذلك التكبير ليس مطلوب في هذين الموردين. هذا معناها الحكومة المضمونية، مثل لا ضرر كما تقدم سابقا. شو يعني لا ضرر؟ لا ضرر يعني تفترض أنه في أحكام وجوب وحرمة وتقول تلك الأحكام ليست موجودة في حالة الضرر. وهنا الرواية الثانية تقول لا تكبير فيما لو كنت قد كبرت بعد رفع الرأس من السجدة الثانية وقمت أو قمت بعد تشهد. شو يعني لا تكبير؟ يعني بأحشائها تسلم أنه في عندي شيء دل على لزوم التكبير، وهي تقول أن التكبير مرفوع في هاتين الحالتين. هذا شو اسمه؟ حكومة، حكومة من موارد الجمع العرفي. إذا كانت هذه التتمة من كلام الإمام فتكون بين الرواية الأولى والرواية الثانية معارضة غير مستقرة قابلة للجمع العرفي. أو إذا كانت قابلة للجمع العرفي، ونحن نعلم أن الإمام لو كان في مقام علاج المعارضة، وإذا في معارضة على نحو الجمع العرفي، الإمام ما عنده طريقة للجمع خاصة فيه. قطعان تسليم الفقهاء وطريقة المعصوم التي نقطع بها لأنها الطريقة العرفية. إذا كان بين دليلين جمع عرفي لا يذهب الإمام ويخترع طريقة من عنده ويخيرك ما بين الحاكم والمحكوم، يعني تخيير بين الحجج الذي هو المطلوب. إنما ماذا يفعل لو كان في مقام معالجة؟ ماذا؟ معالجة على مستوى الحجج. فإذا معالج على مستوى الحجج قطعا سيقدم الحاكم على المحكوم، قطعا سيقدم الخاص على العام. لماذا؟ لأنه في جمع عرفي. مع أن الإمام ماذا قال؟ بأيهما أخذت من باب التسليم. إذن هذا يدل على أن الإمام لم يكن في مقام حل مشكلة الروايتين المتعارضتين. طب ماذا كان في أي مقام؟ في مقام النظر إلى الحكم الواقعي ليقول حكمك الواقعي أنك مخير، تقدر تكبر وتقدر ما تكبر. إذن أرجع عيد الربط. الربط بداية سيد الشهيد قال إذا كانت تتم من كلام الإمام ممتاز، عليه شاهد. بعد ما يكون عليه شاهد حينئذ بين الرواية الأولى والرواية الثانية جمع عرفي، ثانية أخص من الأولى، ثانية حاكمة على الأولى. فلو كان الإمام في مقام معالجة مشكلة معارضة بين الحجتين لكان الإمام لجأ للطريقة العرفية. ما هي الطريقة؟ لأنه هذه هي طريقته، والطريقة العرفية تقديم الحاكم على المحكوم، مع أنه لم يقدم الحاكم على المحكوم، فيعلم أنه ليس في مقام معالجة المشكلة بين الحجج. إذن كان في أي مقام؟ في مقام النظر إلى الحكم الواقعي وتعيين الحكم الواقعي للمكلف. فإذا بناء على هذا الاحتمال ليست الرواية ناظرة إلى التخيير الظاهري بل تتحدث عن التخيير الواقعي. هذا لو كانت تتم من ماذا؟ من ماذا؟ تتم من كلام الإمام مش من كلام صاحب الزمان. طب ماذا لو كانت تتم من كلام صاحب الزمان؟ يقول خوب شبهتار سيد الشهيد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الروايتين ما هما؟ رواية عامة تقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة يجب التكبير. رواية ثانية تتحدث عن ماذا؟ عن من يرفع رأسه من السجدة الثانية، ولا تتحدث عن التشهد. إذن بلحاظ مورد سؤال السائل هل الروايتين بيكونوا متعارضين شيء؟ حتى معارضة غير مستقرة لا يوجد. ليه؟ لماذا؟ لأن الرواية الثانية لا تتحدث عن مورد التشهد. والمفترض هو ماذا يقول المستدل برواية التخيير؟ يقول عبارة الإمام بأيهما أخذت موسع عليك بأية عملت، يقول ناظر إلى التخيير بين الروايتين. مولانا إذا عبارة وكذلك التشهد ليست من كلام الإمام الأول، من كلام صاحب الزمان، يعني الرواية الثانية لا تعارض الأولى في مورد سؤال السائل وهو التشهد، يعني من يقوم من التشهد. طب إذا لا تعارضها، أي معنى أن يقول له بمورد سؤاله مخير عليك أن تعمل بين روايتين والروايتين مش متعارضين بمورد سؤاله؟ فيعلم أيضا هذه قرينة على أن الإمام ليس في مقام حل مشكلة ماذا؟ المعارضة بين الحجتين، يعني حجتين تعارضتا بالنسبة لمورد كلام السائل، بل يكون في مقام بيان التخيير الواقعي وليس التخيير الظاهري بين الحجاج. جيد، نقرأ. يقول إذن: أما أولا الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين. شو يعني جزءا من الحديث الثاني إذا أنت بدك تذكره؟ يعني ليست من كلام صاحب الزمان. شو يعني وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام؟ يعني الإمام صاحب الزمان. جيد، فإذا كانت تبدأ بالشق الأول، إذا كانت جزء من الحديث الثاني، فإذا كانت جزءا من الحديث الثاني هذا عليه قرينة قبل أن تقول لي شو الحكم. يقول: نعم، ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي. ما مورد سؤال الراوي؟ التشهد، وهذه التتمة هي التي تتحدث عن التشهد. مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين، فهذا يناسب أن التتمة من الحديث الثاني، حتى يكون الحديث الثاني يحكي عن ماذا؟ عن مورد سؤال الراوي، لأنه قال له في حديثان. جيد، فإن كانت جزءا من الحديث كان الحديثان متعارضين. نعم متعارضين، نسلم. مقابل ماذا؟ الاحتمال الثاني أنها ليست من كلام الإمام، يعني من إضافة من الإمام الحجي بتكون. كان الحديثان متعارضين إلا أنهما من التعارض غير المستقر. غير المستقر ماذا؟ الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، يعني قطعا في أخصية، لكن بس مش ليست فقط الأخصية، بل في شيء آخر، بل باعتبار كونه الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا، العرف بيقبله، ومقطوع به فقهيا، والفقهاء بيلتزموا فيه إلى درجة بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه. هذه شو بده منا السيد الشهيد؟ هالعبارة لماذا ذكرها؟ ذكر ليقول ليس الإمام في مقام حل المعارضة بين المتعارضين، لأنه لو كان في مقام حل المعارضة بين المتعارضين فقطعا سيلجأ إلى الطريقة العرفية المعتمدة عند الفقهاء، وهي تقديم الحاكم والخاص، لن تكون التخيير، والحال أنه خير، إذن يعلم أنه ليس في مقام العلاج بين. ولذا يقول مباشرة: فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي وليس التخيير بين الحجاج. هذا إذا كانت جملة تابعة للرواية الثانية، وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، إذا كانت هكذا فبالروايتين ماذا؟ ما في تعارض. طبعا ما في تعارض بماذا؟ بالنسبة لمورد كلام السائل التشهد. نعم في تعارض من أي ناحية؟ لمن يرفع رأسه من السجدة الثانية. ولذا قال: فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي. ولا تقل لي شيخنا لكن فيهم تعارض بلحاظ، طب غير مورد سؤال الراوي. أقول لو كان فيهم، لكنه ماذا قال للراوي؟ بأية عملت مشاك موسع عليك، بأية عملت، ما ليست متعارضة بالنسبة لسؤاله ليقول له بأية موسع عليك بأية عملت. ولذا يقول: فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي. ما هو مورد سؤال الراوي؟ وهو الانتقال من التشهد إلى القيام. فيكون هذا بنفسه، إذا فيش تعارض بين الروايتين، ما له معنى تقول الإمام في مقام جعل التخيير بين الروايتين المتعارضتين؟ لك أصلا مش متعارضتين، حتى تعارض غير مستقر، لأنه على الاحتمال هذا لا يوجد تعارض غير مستقر. على الاحتمال الأول كان في معارضة غير مستقرة، على هذا الاحتمال فيش معارضة حتى غير مستقرة، فيكون هذا بنفسه قرينة على أنه عندما قال له موسع عليك بأية عمل أن المراد هو الترخيص الواقعي. الإشكال الثالث إشكال سهل، ماذا قال سيد لو غضينا النظر عن كل ما تقدم؟ الإمام ماذا قال؟ الإمام تبرع وذكر روايتان. هذا معناته الإمام ماذا؟ يقطع بأن هذه الروايات صدرت عن المعصوم. واللي بيعزز هذا الأمر، لأنه من اللي ذكره؟ المعصوم. واللي بيعزز هالأمر حد عبر بكلمة حديث مش رواية، إن فيه حديثان. رواية يعني مش عارفين هذا حدث به المعصوم أم لا، روي أنه حدث به المعصوم، لكن عندما يقول مباشرة الإمام المعصوم حديث يعني كأن متأكد ويجزم أنه شو صدر من المعصوم. ولذا نقول لو تنزلنا عن كل ما ذكرنا وقلنا نعم في مقام جعل التخيير بين الروايتين المتعارضتين الحجيتين، لكن نقول هذا في المورد اللي بيكون شو الروايتين قطعيتان ومش معلوم، لعل الروايتين القطعيتان فيهن مزية، لأن القطعيتان ماذا؟ الإمام لا يريد منك أنه تتركهم اثنيناتهم، ولذا يأمرك بحجية تخييرية. أين هذا من بحثنا؟ ما هو بحثنا؟ أخبار أحد تتعارض تعارض مستقر ليست قطعية. فجعل الحجية التخييرية في مورد الروايتين المتعارضتين القطعيتين لا يستلزم جعل الحجية التخييرية في مورد الروايتين المتعارضتين الظنيتين. لماذا؟ لأنه احتمال يكون بالقطعيتين ماذا؟ يوجد مزية خاصة، لأن القطعيتان المولى ما بده يتركهم اثنيناتهم، بس هناك ظنيتان أخبار أحد ممكن اثنين يكونوا مشتبهين، فجعل الحجية في مورد الرواية لا يستلزم جعل الحجية في المحل اللي عندتنا نحن في مقام فهم الروايات وهي أخبار أحد. يقول الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهر في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، ما عبر بالروايتين، حديثين، الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين. إذن فلا يمكن التعدي منه من مورد الرواية إلى التعارض بين خبرين ضميين سندا. الاحتمال، هذا الاحتمال كافي لمنع التعدي، لا نريد أن نجزم، الاحتمال كافي. الاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة. هذه الرواية الثانية انتهينا. الرواية الثالثة نقراها ما فيها شيء، ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. لاحظها هون، مسأل عن واقعة محددة، عم يطلب من الإمام حل مشكلة الشك مش رفع الشك، يعني في مورد الشك ومورد التعارض ماذا أفعل؟ فلا نعلم أيهما الحق، فقال عليه السلام إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذتا. يقول وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية، صح بالنحو المدعى إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. سيد الشهيد يقول وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة، اللي تقدم والله العالم رواية واحدة فقط، مش بعض الروايات، رواية واحدة، يعني بعض الروايات توهم بأنه أكثر من رواية، هي رواية سماعة أو سماعة مع مناقشة دلالتها. الأخوان بيراجعوا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.